انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحت للدكتور قبل كده وقالك
انت كويس، التعب ده نفسي.
وعشان كده هنعرف الاعراض والاسباب عن الامراض النفس جسمانية. معايا انا علا الدسوقي في برنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام.
الدكتور وانا مع علا الدسوقي كل يوم اربع الساعه 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علا الدسوقي وبرنامج الدكتور وأنا على تسعينات أف أم. برنامجنا عن الأمراض النفس جسمانية، ولكن النهاردة المرضى بتوعنا مختلفين شوية، المرضى بتوعنا أطفال. عشان كده برحب بضيفتي دكتورة إيمان محمد حسين، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. أهلا وسهلا يا دكتور.
أهلا وسهلا يا علا.
خلينا كده في البداية دكتور ناخد فكرة، الأطفال فعلا بيتأثروا بالحالة النفسية وإلى أي مدى الموضوع بيبقى مهم؟
طبعا الأطفال من أكتر الفئات العمرية اللي بتتأثر بالحالة النفسية، وبيكون التأثر ده في صور كتير جدا ممكن تتلخبط بينها وبين أمراض تانية. ممكن أقولك بداية من عمر يوم لغاية عمر مثلا 18 سنة لغاية سن البلوغ.
طيب خلينا نبتدي بحديثي الولادة. حديثي الولادة دول اللي هما لسه ما شافوش حاجة من الحالة النفسية ومن الدنيا ولسه ما ابتدوش في معركة الحياة. ممكن الطفل حديثي الولادة يحصل له إيه بسبب النفسية، أو في الغالب هيبقى بنفسية الأم؟
غالبا الطفل الحديث الولادة بيتأثر جدا بنفسية الأم، لأن كل حاجة من الأم بتتنقله عن طريق الرضاعة. فلو الأم عصبية، قلقانة، متوترة، في مشاكل عندها، ده بيتنقل للطفل عن طريق السكين كونتاكت بتاعه مع الأم وعن طريق الرضاعة. بتبقى في صورة بقى أن المغص بصفة مستمرة، عياط ملوش سبب، يكون الأم مغيراله ومرضعاه وعمل له كل حاجة وما زال بيعيط، فده بيبقى أكيد من الحالة النفسية بتاعت الأم اللي اتنقلت له.
أوكي، إزاي نفرق بين الحاجة العادية وإنه مثلاً وجع أو عياط بسبب حاجة عضوية وإنه ممكن يكون بسبب حاجة نفسية؟
والله هو في السن الصغير صعب جداً تفرقها، لأن هي بتبقى الأعراض متشابهة، فبنشخص بحاجة اسمها by exclusion، بالاستبعاد. يعني لازم الأول نتأكد إن هو فعلا ما فيش مغص في بطنه فعلي، ما فيش مثلا إمساك، ما فيش إسهال، ما فيش مش مثلا عضلة مش وجعاء أو أي حاجة وجعاء، التسلخات، الحاجات دي كلها بنعملها exclusion. ولما بنلاقيش سبب بيبقى في الآخر السبب الاضطراب أو القلق اللي عند الأم، بيكون منقوله ويكون هو ده السبب في العياط الهستيري المستمر.
طيب نعلى بالسن شوية. الأطفال بقى اللي هم إيه بيبتدوا يتحركوا ويبقى عندهم فعلا إدراك شوية، حاسين إن في حد بيزعق، حاسين بالحالة اللي حواليهم إنها مش مظبوطة، فدول ممكن حالتهم تتأثر إزاي، أو حالتهم النفسية تأثر على جسمهم إزاي؟
الأمراض النفس جسمانية في السن ده اللي هو سن ما قبل دخول المدرسة، تقريبا من سن مثلا سنة لخمس سنين، بتبقى في صورة مثلا طفل يبقى بطنه بتوجعه بصفة مستمرة، فقدان شهية، ما بيبقاش عايز
يعبر، يعني بيعرف يعبر،
يبتدي يقول أنا بطني وجعاني أو يشاور على بطنه حتى. فبنفهم إن بطنه وجعاه وبنقعد نعمل سيرش ونعمل تحاليل ونعمل أشعات، نعمل حاجات كتير جدا ما نلاقيش سبب. برضو موضوع الفقدان الشهية ده مشهور جدا، الأطفال ما ترضاش تاكل. طب ترضاش تاكل ليه؟ برضو بنكون عملنا كل التحاليل وحاجاتنا وما لقيناش سبب. برضو فقدان شهية من الحاجات اللي مشهورة جدا في السن ده، انه ممكن ما يبقاش عنده فقدان او بيبقى عنده فقدان شهية بصفة مستمرة بسبب الحالة النفسية اللي بيبقى متأثر عليه، سواء الحالة النفسية دي تكون بسبب الاهل، زعيق، اضطرابات، حتى لو مش زعيق للطفل، حتى لو الأهل بيزعقوا مع بعض
بينهم
مشاكل أو بينهم توتر، هو الطفل طبعا بيحس بحالة التوتر دي وبتتنقله.
أوكي. طيب يا دكتور، ممكن في بنسمع أمهات بتقول أصل ابني عصبي، فهل هو فعلا ممكن يكون مولود بطبعه أنه هو عصبي، ولا العصبية اتنقلت له؟
لا بالطبع، لا ما فيش حاجة اسمها طفل يتولد عصبي خالص. بالعكس، هو الطفل مرايتنا. الطفل زي السفنجة كده بيمص مننا كل الحاجات وبعدين بيرجع يطلعها تاني، مراية لكل الأفعال وكل الحاجات اللي احنا بنعملها. فلو عاوزة ابنك هادي لازم تتعاملي مع المواقف في هدوء. لو عاوزة ابنك عقلاني كده ويقعد يضحك ويفرفوش ويهزر لازم انت تبقي كده خلقاله الجو ده. لكن لو انت طول الوقت تعبانة ومتعصبة وبتجري وراه ومتضايقة ومش عارفة ايه، ده هيطلع كده، هيطلع عصبي. وكمان الطفل عنده مسألة العند دي حاجة كبيرة جدا، وبيبقى عند برضه نتيجة اللي قدامه. اللي قدامه هيعند معاه او بيزعله، خلاص انا هعمل اللي ينرفزك او هعمل اللي يشد انتباهك. ما بيبقاش عند قد ما هو بيبقى بيشد انتباه اللي قدامه ان انا هنا وليا شخصيه.
ده بيبقى السلوك، ولكن بقى بيظهر على اعضائه او بيظهر في امراض شكلها ايه؟
اشهر حاجه ممكن نقولها ان بيظهر موضوع التبول لا ارادي بعد ما يكون وقف. يعني احنا بنعلم الاطفال بوتي تريننج عند سن مثلا، نبتدي من سنه ونص لغايه سنتين ثلاث سنين يبطل يتحكم او يبتدي يتحكم في التبول. بتلاقيه رجع تاني على سن 4-5 سنين او ممكن اكتر كمان في سن دخول المدارس، رجع يبقى فيه تبول لا ارادي. ده نسبه 90% منه بيبقى نفسي مش عضوي. 10% بس من أسباب التبول اللا إرادي هي العضوية، و90% من أسباب التبول اللا إرادي بتبقى نفسية ومنعكسة من حالة الطفل النفسية اللي مش مظبوطة.
وده بيتفرق إزاي دكتور؟ وبيفرق من طفل ولد لطفل بنت؟
بيفرق. هو في الولاد بيبقى أكتر شوية، التبول اللا إرادي في الولاد بيبقى أكتر من البنات. ودي غريبه لان البنات بتاثر نفسيا اكتر عامه في
كل الحلقات قبل كده الدكاتره قالوا المراه هي اللي بتتاثر بالحاله النفسيه.
بس في موضوع التبول لا ارادي ده التحكم عند الولاد بيبقى اصعب. بعد كده ممكن بنعمل اكسكلوجن للحاجات العضويه، لانه ممكن يكون في ديفكت مثلا في العمود الفقري او ديفكت بحاجه في مركز المخ، المركز التحكم في المخ. لما بنعمل اكسكلوجن للاسباب دي بيبقى السبب نفسي، وغالبا الاسباب دي بتبقى 10% بس و90% بيبقى نفسي. بنبتدي بقى نفهم الام ان في نظام للتحكم في البول، في حاجه اسمها ريأشورنس ان احنا نهديها ونفهمها انها هيروح بالتدريج وما تقلقش دي حاجه طبيعيه. بنبتدي نعمل لهم نظام ان انت ازاي تشرب وتشرب امتى وتشرب ايه، وبلاش حاجات معينه مثلا زي البيبسي والحاجات اللي فيها كافيين والحاجات دي كلها بتبقى ممنوعه من الاطفال دول. وبعد كده نظام الريوردنج بقى، يعني انت قمت النهارده مش سريرك مش مبلول مكافأة. لازم ندي مكافاه. طبعا دي حاجه من الحاجات لازم بنعلمها للاهل، الريوردنج مش عقاب، انت مش تعاقبه عشان بل سريره، بالعكس بقى اليوم اللي ما بلش فيه سريره تكافئه، فهو يحب الموضوع
يعني
يبتدي
هايلايت على الحاجه الكويسه
البوزيتيف. ده حقيقي.
وده ممكن يستمر معاهم لسن كام يا دكتور؟
والله في اطفال بيستمر لغايه سن 10 و12 سنه بيبقوا بيبلوا سريرهم
بسبب الحاله النفسيه.
ده حقيقي. وفي اطفال لا، اما ما نبتدي الاهل يكونوا متعاونين معانا وعندهم كده الوعي الكامل ان هما يحتضنوا حاله ابنهم دي، بيكون بيتحكم في سن 5-6 سنين ويبقى زي الفل تاني وما فيش اي مشكله. فاستجابه الاهل بتبقى مهمه جدا جدا معانا في العلاج.
طيب برضه في السن اللي هو حضرتك كنت بتكلمي عنه اللي هو من 1-5 سنين، ممكن يظهر عليه ايه نفسي غير التبول لا ارادي او الام البطن؟
ممكن نخلطه بموضوع الاوتيزم التوحد، لان التوحد بيظهر في سن تقريبا من 2-3 سنين. عدم اجتماعية الطفل وما فيش اي كونتاكت، وما بيبقاش فيه اي كونتاكت وما بيبقاش عايز يتكلم مع الناس وكده.
ده اللي هو غير عضوي اللي هو اصلا يعني ما بيكونش مولود كده،
اللي هو بيئي. هو الاوتيزم عندنا عوامله مشتركة شوية ومتشابكة، هو مرض صعب. فالعوامل المتشابكة دي بتبقى عبارة عن جزء جيني، جزء هو مولود بيه وفي جيناته، وجزء تاني اسمه بيئي. من البيئة اللي حواليه هي اللي بتخلي الموضوع يتفاقم.
هو بيكون طفل سليم أصلاً.
آه.
وبعد كده
بيظهر عليه بعض سمات التوحد، مش المرض كامل، بيظهر عليه بعض سمات التوحد. اللي بيظهر عليه بعض سمات التوحد ده مش بنسميه توحد زي ما الكتاب بيقول، بنسميه حرمان بيئي. فالحرمان البيئي ده اللي هي العوامل اللي حواليه أدت، أو البيئة اللي حواليه أدت لظهور سمات التوحد دي. فده طبعا الجزء كبير، وجزء من اللي هو من بنسميه اوفر دايجنوزس للاوتيزم، ان احنا بنشخصه ناس كتير جدا بالاوتيزم هم ما يكونوش اصلا عندهم جينات الاوتيزم، بس يكون عندهم بعض سمات التوحد.
ممكن
ده ممكن علاجه تماما،
وبيبقى طفل عادي وبيرجع لطبيعته.
بالبعد طبعا عن الشاشات اللي هي الموبايلات.
لسه اقول لحضرتك ده يعني ده اكتر سبب بالسوشيال ميديا حاليا بتخلي الاطفال يتشخصوا كده.
السوشيال ميديا عامل اساسي ان هو الام مشغوله ومش فاضيه وبتاع، فمدياله موبايل في ايده او فاتحه له تلفزيون على قناه هو قاعد مندمج فيها طول اليوم، سواء الموبايل او القناه دي، فهو خلاص حاسس ان ده العالم بتاعه ومش عايز يختلط باي حاجه في العالم الخارجي. فدي مشكله طبعا هي اللي بتادي الموضوع الحرماني البيئي ده. فاول حاجه نصيحه بنقولها نشيل الشاشات، نبطل حاجات اكل معين فيه منبهات وكده، وننزل حضانه يختلط باطفال تانية. لازم يكون عنده مجتمع، عنده اطفال تانية حيه، مش موبايل بس او شخصيه كرتونيه بس. فما بتبتدي نستريس على الموضوع ده ونعمل شويه جلسات تعديل سلوك، شويه جلسات صعوبات تعلم، يعني بنحسن صعوبات التعلم اللي عندهم، بيتغيروا تماما ويبقوا اطفال طبيعيين جدا.
طيب نخرج من السن اللي هو بقى صغير ولسه تحت ادارتنا في البيت، ويبتدي يخرج بره ويتعامل والمجتمع يكبر شويه، او دايره المعارف تكبر ويروح المدرسة ويبتدي بقى من 6 ل 12 دول بقى بيقابلوا حاجات مختلفة
جدا،
فبيأثر على نفسيتهم ازاي؟ وممكن يكون بيتعرض لإيه؟
ممكن يكون بيتعرض في المدرسة لتنمر، وده موجود جدا في المدارس عندنا. ممكن يكون بيتعرض لضغط من الدراسة، والمناهج دلوقتي بقت أصعب كتير ومتقدمة جدا عن الأول. فضغط الدراسة مع التنمر اللي ممكن يتعرض له، مع الاسترس اللي الأهل بيبقوا عاملينه عليه عشان يبقى الطفل الجميل الشطور اللي لازم يبقى مش عارف ايه، ده كله بيظهر لنا في حاجة اسمها سكول فوبيا.
والمنافسة
طبعا طبعا، ان دايما تقارني، المقارنة أكتر حاجة بتقتل طموح الطفل، ان دايما تقارني، ده دي مشكلة كبيرة جدا. هو كل طفل ليه شخصيته وليه حدوده وليه تطلعاته ونظرته للحياة حتى، فمش لازم تحصريه في انه لازم يبقى كوبي من فلان عشان يبقى الشطور، يبقى اشطر منه،
اشطر من قريبه، اشطر من
زمايله. بنحط عليهم ضغط رهيب رهيب. الضغط ده بقى بيولد امراض كتير، منها حاجة اسمها سكول فوبيا، وفي سيباريشن فوبيا. السيباريشن انكزايتي او السيباريشن فوبيا دي يعني هو كل ما ينفصل عن الاهل يحصل له الاعراض دي، سواء بقى يغمى عليه، وجع في البطن، تصرفات عنيفة، كل ده بينعكس عليه. دي سيباريشن لو هو بس اتفصل عن الاهل. لكن السكول فوبيا بقى متغيرة شوية، ان هو لما بس بيروح المدرسة، لكن لما بيلعب مع زمايله في الشارع، ما بيلعب مع اصحابه، ما بيلعب مع قرايبه، ما عندوش المشكله دي، لكن المدرسه هي الحاجز بالنسبه له.
طب خلينا نرجع بس للنقطه بتاعت انه بينفصل عن اهله. هو طبيعي ان هو هيروح المدرسه فهيغيب عن البيت شويه، هيبعد عن الماما شويه.
او في اطفال بقى في السن اللي هو اول دخول المدارس بيبقى السيباريشن ده صعب جدا عليهم، لان احنا للاسف ما جبناهالوش تدريجي،
ما راحش بلاي سكول او ما راحش نادي، ما
عودناهوش ان هو ممكن يقعد مع تيتا حتى شويه، ممكن يقعد مع قرايبنا شويه من غيري. احنا الام والاب بيبقوا لازقين فيه على طول، وخصوصا الام. فالسيباريشن بيبقى صعب جدا، وبيوصل لذروته في المدارس بقى دايما يقوم الصبح انا بطني وجعاني، انا مش عارفه، مش قادر، عندي صداع يا ماما. طب ويغمى عليه، يعني ممكن يتوصل فعلا لفينتنج اتاكس، ممكن يغمى عليه بسبب انه هو مش عايز يروح المدرسة، وهو مش بيبقى بيستهبل، بيبقى حاسس بكده حقيقي.
أوكي.
بس بيبقى الاساس نفسي مش عضوي، بتظهر في صورة عضوية لكن الاساس بيبقى نفسي.
طيب دكتور ايمان، نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
أوكي.
احمر جيران بيته خلف تلال بيطلع من قبال يسمع الالحان نحنا والقمر جيران عارف مواعيدنا ودارك كبر
ورجعنا بعد الفاصل مع دكتورة إيمان محمد حسين استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، بنكمل حديثنا عن الأطفال اللي هم ما بين سن 6 ل 12 سنة واضطراباتهم النفسية بتأثر على أجسامهم إزاي يا دكتور. حضرتك كنت بتكلمي عن هم ممكن يحصل لهم مشاكل بعيدة عن الحالة النفسية أو كده، فممكن بتظهر في إيه تاني غير الحاجات دي؟ يعني
ممكن تظهر غير موضوع وجع البطن والصداع والكلام ده، ممكن تظهر في صورة صعوبة في التنفس، بيجيلهم زي ضيق في التنفس، بيجيلهم زي بانيك أتاك. لو هم أصلا أطفال حساسية صدر يجيلهم أدوار حساسية الصدر كتير أكتر من الطبيعي. لما حالتهم نفسية سوء يظهر دور حساسية الصدر ده جدا، ونضطر نعمل جلسات
الحالة النفسية بتأثر على المناعة،
بتأثر على المناعة فتظهر كتير جدا أدوار حساسية الصدر اللي اضطرنا بقى ان احنا ممكن حتى نوصل لدرجة ان احنا نتحجز في مستشفى ياخد مضادات حيوية وجلسات بانتظام وكده، ويكون التريجر بتاعها الحالة النفسية.
طيب الدكتور، ده بيظهر برضو في اضطرابات الأكل عند الأطفال، فممكن يظهر في إيه عند الأطفال غير الكبار بقى؟
بيظهر في صورة اضطرابات بقى جهاز هضمي عامة، أي اضطرابات في الجهاز الهضمي، كرامبس أو أبدومينال بين أو يعني وجع في البطن وتقلصات بصفة مستمرة، ممكن يظهر في صورة فقدان شهية، ممكن يظهر في صورة اللي هي رفض الأكل أصلا، يعني اللي هي أنوركسيا.
مش عايزين
ممكن في الأطفال اللي هم قربوا على سن البلوغ، اللي هو سن مثلا 10-12 سنة وبتكمل معانا الأعراض دي لسن البلوغ، الأنوريكسيا، لأن دلوقتي السن المراهقين بيبقوا مجانين بشكلهم. عايزة شكلي على طول يبقى حلو، عايزة شكلي مش تخينة، وطبعا ثقافة السوشيال ميديا والبلوجرز والكلام ده، فمخليهم على طول مركزين في أن أنا شكلي حلو ولا وحش، ووسط زمايلي عاملة إزاي. فده بينعكس على أعراض زي الأنوريكسيا، إن هم يا إما ما يأكلوش أساسا، أو البوليميا اللي هم يأكلوا ويرجعوا، يعني يأكلوا ويرجعوا كده. الأصغر شوية ممكن يكونوا بقى اللي هم أنا مش هاكل قدام الناس وهخبي الأكل من وراهم وارجع تاني أخد الأكل، وممكن أخد أكل من زمايلي.
ده نتيجة مخاوف فقد. يعني ده بيكون طفل متعرض لفقد، او
ده طفل متعرض في البيت لان هو مش قادر ياخد حقه، مش قادر ياخد حقه بقى من اي حاجه، مش قادر ياخد حقه من حنان مامته وباباه، مش قادر ياخد حقه من الاهتمام، مش قادر ياخد حقه من مثلا بيفضله ولد تاني، اخ او اخت او ايا كان عليه. فهو بيظهر بقى في صوره التصرفات دي، بيظهر في صورة التصرفات ان انا اخبي او اخد حاجة مش بتاعتي او اخد حاجة من زمالي. هو مش في صورته ان هو بيسرق، هو في صورته ان هو بياخد حاجة عشان يلفت الانتباه، بياخد حاجة عشان انا شايف ان دي حقي، هما ما بيدوهاليش ليه، عشان في غير واخدها. فدي
خايف تصرفات. الاكل يخلص؟
ممكن انا خايف اكل يخلص، خايف ياخدوا مني اللعبة اللي انا نفسي فيها، خايف يدوها لحد تاني، هو شايف ان هم بيحبوه اكتر منه.
اوكي،
فبينعكس عليه في التصرفات دي.
في التصرفات الاكل وتصرفات السلوك،
السلوك عامة مع ان هو ياخد حاجة مش بتاعته دي. في السن ده بتبقى في سن المدرسة كمان، اللي هو من 6 ل 12 سنة، بتبقى واضحة جدا.
اوكي، وفي الحالة دي وبرضو في المرحلة دي صعب ان احنا نفرق لهم ما بين ان دي سرقة وان دي ما غلط، او اللي هو انت مش من حقك.
هو مش فاهم ان دي سرقة خالص، يعني
هو لسه ما يعرفش اصلا.
مش فاهم، هو فاهم ان هو كده انا المفروض من حقي اخد حاجات معينة وهما ما ادوهاليش، فانا هاخدها بنفسي. فهو مش فاهم ان ده غلط، هو فاهم ان انا مظلوم، انا ليه ما ادونيش ده زي فلان، زي وليكن اخويا الفلاني او زميلي في المدرسة، الميس بتحبه اكتر مني ليه، وبتديله الحاجات دي وبتديله المكافأة دي او البونبونية دي وما بتديهنيش. فهو بيعمل كده، باخدها بقى بنفسي.
لا، في كمان اطفال بيجي انا بابايا ومامتي جايبين لي موبايل وانت ما عندكيش موبايل، ويبقى باباكي ومامتك ما بيحبوكيش.
للاسف احنا كمان كمجتمعات في حاجات كتير متاحه في سن صغير مش المفروض ان هم ياخدوها. فالاطفال مش فاهمه ان ده مفروض اصلا مش اوبشن ان هو يقارن. فللأسف يعني ده عامل على الأهل صراحة، مش على الأطفال خالص. انت مفروض في كل حاجة في سن معين، يعني سواء موبايل، سواء هدية غالية، سواء بلاي ستيشن مثلا، سواء الحاجات الغالية دي لازم تبقى كمكافأة حاجة كبيرة حلوة هو عملها.
وفي أهل بيقولوا أنا مش عايز أحرم ولادي.
ده مش صح، ده مش صح خالص. يعني بالعكس، التربية على ان الحاجات ما تبقاش بتتجاب بالسهولة دي هي اللي بتكون شخصية الطفل، وتخليه يعرف ان كل حاجة ليها وقتها، وان مش كل حاجة متاحة طول الوقت.
طيب، الطفل بقى كبر شوية ودخل على سن المراهقة.
مكسوح
والحالة النفسية بقى اصلا كده كده كمية المخ وكمية الجسم بتتغير، فدي لوحدها بتخلي الحالة النفسية عنيفة.
اشهر حاجة في سن المراهقة عند البنات خصوصا الفينتنج اتاك، فجأة تغمى عليها. دايما اتصال من المدرسة مثلا، الحقي بنتك اغمى عليها، تعالي شوفي ايه، تيجي العيادة وتكشف ونقيس ضغط ونقيس سكر ونقيس سورة الدم كاملة عشان نشوف في انيميا ولا لا، ونشوف كل الاعضاء ونعمل سونار، الدنيا تمام، مفيش اي حاجة، لدرجة ان احنا بنوصل ان احنا نعمل اشعة مقطعية المخ من خايف لا يكون في حاجه في المخ. لان فينتنج اتاك متكرره، يعني بيغمى عليها كل شويه، بنعمل رسم مخ لدرجه ان احنا نشوف ممكن نفكر في بقره ولا حاجه، بقره صراعيه، بس بيطلع في الاخر ما فيش اي حاجه.
طب ممكن تكون ايه الحاجه النفسيه اللي تعرضت لها فادت الى ان تكرار
تغير الهرمونات في سن البلوغ؟ بيبقى عنيف جدا، احنا بنوصل لحاجه اسمها البيك، اعلى تغير للهرمونات موجود في سن هو سن البلوغ. فالبيك ده لما بنوصل له الهرمونات دي في طفل بيكون متأسس صح، واكل كويس، اهله مؤهلينه، مامتها مكلمه معاها في ايه التغيرات دي، وجسمها بيبقى عامل ازاي وشكلها بيبقى عامل ازاي، بيبقوا محتضنينها ومحسنها ان دي مرحله عاديه ومرحله طبيعيه. وفي اهل لا، بيسيبوا البنت تخوض التجربه دي كده بنفسها، هي نفسها ما بتبقاش فاهمه جسمها ومش فاهمه هو ايه اللي بيحصل لها،
احيانا بتشعر بالعار في الموضوع بيختلف
كذب جدا، تكسف من جسمها وتكسف من شكلها وتبقى عايزه تداري نفسها طول الوقت. فده بيظهر في صوره الفينتنج اتاك دي. برضو ممكن تحصل الفينتنج اتاك من بقى الدلع الزياده اللازمه، يعني انت مش قايله له خالص حاجه فهو مش عارف جسمه ومش فاهم جسمه ومش فاهم ايه اللي بيحصل له، يا اما انت مدلعاه قوي زياده لازم، فانا عايزه ابقى انا في السن ده عايز اهتمام اكتر وبزياده، فابتدي يحصل موضوع الفينتنج اتاك دي، فعايز اهتمام زياده. فاحنا لازم نوازن امورنا بين الاثنين، وبنفهم الاهل ان دي ملهاش اي علاج، دي حاجات يعني بدل ما عملنا كل اشعه التحليل وخلاص ما طلعش فيها حاجه يبقى تمام، نحتضن الاطفال، نتكلم معاهم. هو
طب حضرتك كنت بتكلمي عن البنات، وده بيحصل مع البنات، ايه اللي بيحصل مع الولاد؟
الولاد بقى بيحصل معاهم شويه بيبقوا حاسين ان هم رجاله بقى وكبروا، فبيبقى في شويه عنف، قرارات متهورة، ممكن أضر نفسي بقرار ما، أتصرف تصرف متهور، أجرب حاجات أنا ما كنتش ينفع أجربها، زي مثلا أنه يشرب سجاير، يشرب كده، ينساق ورا صحابه قوي، لأن الصحاب مؤثرين جدا جدا الفترة دي، هو عاوز يحس أنه كبر برضو. ده عامل الأهل فيه مهم جدا، والأب بالذات في الولد لازم يبقى وجوده مهم، لأن هو اللي هيفهمه أن أنت مش هتبقى راجل لو شربت سجاير، لا ملهاش علاقة خالص، مش تبقى راجل لو عملت حاجات غلط، لو صوتك عالي وزعقت لمامتك ولا لأختك ده مش رجولة. هيتعلم الكلام ده منين؟ هيتعلم الكلام ده من البيت ومن المدرس، اللي للأسف دوره تهمش خالص خالص، لكن للأسف المدرسين عليهم عامل قوي جدا جدا في التأثير في فترة البلوغ والمراهقة، وكانوا ممثلين أقوياء جدا في فترة سابقة، يعني على أيامي كده وإحنا صغيرين كانوا مؤثرين فينا جدا في الفترة دي ومثل أعلى. لو الدور ده رجع تاني في مشاكل كتير من مجتمعنا هتروح.
طيب إيه تاني كمان ممكن يأثر على نفسيتهم؟ يعني في خلال المرحلة دي النفسية فهو يحصل
الصداع، حاجة من الحاجات المهمة قوي، الصداع بيجي لهم صداع نصفي بالذات، اللي هو دايما يحسوا
ده نتيجة تغيرات ولا نتيجة الحالة النفسية؟
لا
الحالة النفسية مش مستقرة،
حالة النفسية
مش سبب عدوي،
لا مش سبب عدوي خالص. بيبقى الصداع النصفي ده بيبقى سبب نفسي بحت، يعني بيجي لهم صداع نصفي كتير، يجي لهم فقدان شهية برضو وأعراض جهاز هضمي كتير، يجي لهم ألم في العضلات وألم في العظم دايما برضو بيجي، دي حاجة مشهورة جدا في سن المراهقة، هما بيطولوا في السن ده قوي، فبيبقى في ألم نمو، ألم حقيقية للنمو، بس برضو بيبقى في ألم نفسية بتنعكس على إحساسهم العضلي، عضلاتهم بيحسوا ان هي بتوجعهم بصفة مستمرة او عظمهم بيوجعهم بصفة مستمرة. برضو ده لما انت متأهلة ابنك نفسيا او بنتك ان ده سن عادي وان انتوا بتطولوا وان انتوا ممكن تحسوا بكده، ما تبقاش اكسجريتد، بيعديها في يوم عادي، ما بيحطش عليها سبوت. لما بيكونش متجهز نفسيا بيتحط عليها سبوت ويجي بشكوى مرة واثنين وثلاثة من وجع العضلات ووجع العظام.
طيب في مراهقين بنلاقي ان هم كبروا اكتر من اسرع من زمايلهم، وده بيأثر على حالتهم النفسيه
طبعا،
وفي نمو الطول والاسر والولاد بيبقوا عايزين يبقوا طوالوا قوي. هو ازاي نعالج الموضوع ده؟
الفرق بين الاطوال ده بيبقى ناتج ليه عوامل، حاجه اسمها فاميليال وكونستيتيوشنال. الفاميليا تبقى في العيلة، بنجيب طول الأم وطول الأب وبنقسمه على اتنين، ناخد متوسط، فبنقول للطفل هو أنت طولك أقصى هيبقى كذا نتيجة أمك وأبوك، فده مش هنقدر نغيره. كونستيتيوشنال ده البيئة اللي حواليهم، ممكن شوية نغيره، ممكن بأكل صحي وباهتمام بالرياضة وباهتمام بالفيتامينز تتاخد الفترة دي بنغير موضوع الطول ده، ويبقى يعني أحسن حاجة ممكنة في أقرانه. يعني
دكتور إيمان محمد حسين بشكرك، كانت معايا دكتور إيمان استشاري طب الأطفال والطب وحديث الولادة. اهتموا بصحتكم النفسية زي صحتكم الجسدية. كانت معاكم علا الدسوقي، باي باي.